وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى هذا اللقاء في هذا البرنامج استشارات، هذا البرنامج الذي يأتيكم ضمن برامج تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ضمن أعمال التوعية الإسلامية بالحج. رحبوا بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل وفقه الله، الأستاذ بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية وأيضا عضو التوعية الإسلامية بالحج. فمرحبا بكم دكتور وأهلا وسهلا.
الله يحييكم يا دكتور ويحيي إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، ويجعله لقاء مباركا موفقا ينفع الله فيه المتكلم والسامع، وأن ييسر على الحجاج حجهم ويتقبل منهم سعيهم، ويجعلنا وإياكم وإياهم من عباده الموفقين الذين رضي عليهم رضاء لا يسخط عليهم معه أبدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وعملا صالحين إنه سبحانه جواد كريم.
اللهم آمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يجيب هذا الدعاء المبارك الذي نستفتح به هذا اللقاء مشاهدي الكرام حول هذه القضية والموضوع الذي نطرحه في هذا اللقاء، وهو يندرج تحت مسائل شرعية في الحج يحتاجها كل حاج أن يكون واعيا بها، من كان واعيا بها أن يتذكرها وأن يلحظها. سؤالنا الذي نطرحه في هذا اللقاء دكتور علي هو: قد وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الحج مواقيت زمنية ومكانية، وقبل أن يعني نتعرض للحديث عن المواقيت الزمنية والمكانية معكم، طرحنا هذا السؤال على مجموعة من الإخوة في استطلاع ميداني، فكانت هذه الإجابات التي نشاهدها بعد قليل، ثم نعود إن شاء الله تعالى للحديث مع ضيفنا في هذا اللقاء.
مواقيت مكانية، مواقيت زمانية.
زمانية ومكانية.
يلملم والجحفة وذات عرق والحليفة.
مواقيت الأحرام ذات عرق ويلملم والجحفة وقرن المنازل.
الجحفة ويلملم وذو الحليفة تقريبا.
إذن هذه هي الإجابات على هذا السؤال، ما هي المواقيت المكانية للحجاج؟ السؤال شيخ، أولا تعليقك على ما استمعت من إجابات، ثم لدي سؤال خاص حول هذه المواقيت لعلي وأجله بعد تعليقك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، سأل الله أن يعلمنا وإخواننا ما ينفعنا. وهذه المواقيت الزمانية والمكانية التي أشار إليها بعض الإخوة قد أجابوا في هذا التفريق، يدل على إن شاء الله على فهم، لأن الميقات زماني تولى الله عز وجل بيانه في القرآن، ومواقيت مكانية تولى النبي صلى الله عليه وسلم بيانها في سنته خير البيان. فالميقات الزماني هو أن يقع الحج في وقته الذي وقته الله عز وجل به، قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من نظر الحج وجد أنه مخصوص في وقت محدد، العمرة مفتوحة جميع السنة إلا الحج فإنه في وقت محدد. الحج أشهر معلومات، ما هي الأشهر المعلومات؟ شوال، لو أحرم بالحج في رمضان ما صح إحرامه بالحج بل تنقلب إلى عمرة تلقائية. شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، لو أحرم بالحج يوم العيد عيد الأضحى بعد طلوع الفجر ما صح حجه، لأنه أوقع الحج في غير موقته الزمان الذي حدده الله به، وإنما تنقلب تلقائين إلى عمره، والعمرة مفتوحة في جميع السنة. هذا الميقات إيش؟ الزماني التي قال الله فيها: الحج أشهر معلومات، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من الحجة، وبالمناسبة أشهر الحج غير الأشهر الحرم. شوال ليس من الأشهر الحرم وهو من الأشهر الحج، والمحرم من الأشهر الحرم وليس هو من أشهر
الحج.
يأتي بعد ذلك المواقيت المكانية، وهي مواقيت خمس حددها وبينها ووقتها، أي حددها نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، تسمى الآن بأبيار علي، وليس علي المراد هنا علي بن أبي طالب، لا، إنما هو علي بن جعفر أمير المدينة في وقت بن العباس، وكان له في هذا الوادي آبار ومزارع نسبت إليه، ليس علي رضي الله عنه الخليفة الرابع الراشد الذي يقوم قتل فيها الجن، هذه من الخرافات التي لا أصل لها. هي ذي الحليفة وتسمى بأبيار علي،
جميل،
لأهل المدينة ومن مر عليها، وتبعد عن الكعبة 400 كيلو،
يعني من أبعد المواقيت.
أبعد المواقيت. وقت لأهل الشام الجحفة، والجحفة وادي دونه رابغ، وقتها لأهل الشام ومن جاء من جهته، وهي ثاني المواقيت في بعدها عن الحرم. وقت لأهل يمن يلملم، تسمى بالسعدية، وهي ثالث المواقيت في بعدها عن الكعبة، تقريبا 110 كيلومترات. وقت لأهل نجد ومن جاء من جهتهم قرنا، تسمى قرن المنازل، تسمى قرن الثعالب، تسمى قرنا اسمها المعاصر الآن بالسيل الكبير، أولها وادي محرم ثم السيل الكبير، وتبعد عن الكعبة 80 كيلا. جاء في حديث ابن عمر عن عمر أنه لما جاءه أهل العراق قالوا: يا أمير المؤمنين، لما مصر هذين المصريين البصرة والكوفة في العراق، قالوا: يا أمير المؤمنين، إن قرنا جور عن طريقنا، بعيد عن طريقنا، من أين نحرم؟ قال: انظروا حذوها من طريقكم فأحرموا منه. فنظروا فإذا حذوها ذات عرق. جاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن السلام وقت لأهل العراق ذات عرق، فوافق اجتهاد عمر توقيت النبي عليه الصلاة والسلام. من العجائب أنه عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت قبل أن تفتح هذه الأمصار.
سبحان الله،
في السنة التاسعة ما فتحت الشام ولا اليمن ولا العراق، ومع ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام عنها
يقينا بما عند
الله. لما؟ لأن الله أعلمه أن دين الله سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، ولأن ديننا صالح لكل زمان ومكان، فشرع ذلك لأمتي قبل أن تفتح، بل مات وهي لم تفتح عليه الصلاة والسلام. هذه المواقيت الخمسة تسمى بالمواقيت المكانية، لا يصح ولا يجوز أن يتعداها من جاء من خارجها مريدا نسك الحج أو العمرة إلا بعد أن يحرم منها. والإحرام في الحج ركن، والإحرام في العمرة ركن، والإحرام من المواقيت الخمسة في الحج واجب، والإحرام من المواقيت الخمسة في العمرة واجب لمن كان خارج هذه المواقيت. قال عليه الصلاة والسلام في ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، أي مر بها مريدا النسك بحج أو بعمرة. فمن كان دون ذلك، دون المواقيت مما يلي مكة، فمن حيث أنشأ، أي في المكان الذي أنشأ فيه النية، أهل جدة من جدة، أهل الجموم من الجموم، أهل أم السلام من أم السلام، كل من كان داخل المواقيت مما يلي الحرم يحرم من أين؟ من مكان. حتى أهل مكة من مكة يحرمون بالحج من مكة، لكن في العمرة يخرجون إلى الحل، وأدنى الحل إلى الحرم إلى الكعبة هو التنعيم.
جميل. هذا العرض الحقيقة الموجز الوافي، الله يجزاكم خير، يعني حول المواقيت المكانية والزمنية، يستدعي سؤالا هو قد يطرأ، يقول قائل: لماذا تم اختيار هذه الأماكن تحديدا؟
أولا هذه ليست اختيار، وإنما هو فرض من الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره.
عظيم.
أمر من الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام الذي يبلغ دين الله. لكن ما الحكمة من هذه المواقيت؟ من نظر في المواقيت هذه وجد أنها أودية، فميقات ذي الحليفة في وادي العقيق، الجحفة وادي، يلملم والسعدية لأهل اليمن وادي، قرن المنازل أو قرن الثعالب هو السيل الكبير وادي، ذات عرق وادي، دلالة على أن ديننا صالح لكل زمان ومكان، ما دام أن مطر من السماء ينزل فلا تتغير هذه المعالم. لو كانت جبال تغير بالهدم والإزالة، لكن الأودية لا تتغير،
الماء هذا يمضي في دروبه
ما دام أن المطر ينزل، إذن الوادي يجري. فحدد النبي عليه الصلاة والسلام بوحي الله له هذه المواقيت الخمسة لأن ديننا صالح إلى قيام الساعة، صالح إلى قيام الساعة، وهذه المواقيت تتجدد معالمها لا تنقضي. وفق الله عز وجل الحكومة فأنشأت في هذه المواقيت مساجد ومغاسل وخدمات يحرم من طريقها من مر بها. آخرها هذه الأيام ميقات ذات عرق، أنشئ فيه هذا المجمع الكبير بمئة مليون، وجعل الطريق عليه حتى يحرم منه من مر به مريدا للحج والعمرة، سواء من أهلها أو من جاء من غير أهلها. جاء اليمني عن طريق المدينة أحرم من ميقات أهل المدينة، جاء الشامي من ميقات أهل نجد أحرم من ميقات أهل نجد، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. جميل. قاله جميل. عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم عليه. الحقيقة الموضوع شيق، ودنا نستطرد في بعض المواضيع، لكن اسمح لي أن ننتقل لموضوع أيضا آخر ومهم حول هذا، وهو محظورات الحج دكتور.
نعم.
ما هي محظورات الإحرام تحديدا؟ وهو سؤال أيضا طرحناه على جمهورنا العزيز في استطلاع ميداني، نسمع أو نشاهد الإجابات وبإذن الله نعود لي نسمع تعليق الدكتور وفقه الله.
والله أولا تقريبا هي حلق الشعر وقص الأظافر ولبس المخيط، وعندك مثلا اللي هو مثلا تقريبا أبرزها هذه
قص الشعر، عدم استخدام العطرات، واللبس عدم لبس المخيط.
محظورات الإحرام هي عبارة عن ممنوع قص الأظافر، ممنوع الإنسان يوضع الطيب، ممنوع لبس الملابس، ممنوع قص الشعر. هذه هي محظورات الإحرام، هذا ديننا الإسلامي اللي أمر فيه وماشيين عليه الحمد لله رب العالمين.
التعطر، قص الأظافر، الجماع، لبس غير ملابس الإحرام.
محظورات الإحرام: أولا لبس المخيط، ثانيا قتل الصيد، ثالثا قص الأظافر، رابعا الجماع.
قص الشعر وقص الأظافر.
محظورات الإحرام: أولا لبس المخيط، الجماع، حط العطور، الروائح يعني بأنواعها، حلق الشعر، هذه كلها من محظورات الإحرام. وطبعا بالنسبة للغو، اللغو اللي هو الكلام الكثير اللي ما منه فائدة غير أن الواحد يتمسك بالدعاء لله سبحانه وتعالى.
الجماع، قص الشعر، قتل الصيد.
محظورات الإحرام اللي هي قتل المصيد والجماع وقص الشعر.
إذن هذه هي إجابات الجمهور العزيز في هذا الاستطلاع حول محظورات الإحرام. محظورات يعني محرمات لا يجوز الإنسان أن يتجاوزها. سمعتم شيخ وشاهدتم الإخوة الكرام لما أجابوا على هذه المحظورات، تعليقكم أولا ثم عرض وتوضيح لهذه المحظورات وفقكم الله.
الحمد لله وحدانا. الحقيقة أشكر إخواني على إجاباتهم، لكن هذه الإجابات دلتنا على أمر مهم، وهو حاجتنا العظيمة والماسة إلى تعلم أحكام عباداتنا، ومنها تعلم أحكام الحج والعمرة، ومن ذلك معرفة المحظورات، فنحن بحاجة إليها، لأني سمعت من بعض الأجوبة إدخال شيء ليس من المحظورات وإخراج أشياء من المحظورات لم تذكر، فهذا يعظم علينا المسؤولية طلاب علم وعلماء ومتعلمين أن نعرف كيف نعبد ربنا. لأن المحظور ما هو المحظور؟ ليس هو المحرم، إنما المحظور ممنوع أثناء هذه الحالة،
وقت محدد.
نعم. الآن لبس المخيط تغطية الرأس مباحة أليس كذلك؟ لكنها في حال الإحرام بالحج أو بالعمرة ممنوعة على الرجال دون النساء. محظورات الإحرام، وهذا الاسم الصحيح، محظور لأن ممنوع، حضرها النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا كيف نحج ونعتمر، هي محظورات في الإحرام ولا يقال محظورات الحج، ومحظورات العمرة، لأن الإحرام يشمل هذا وهذا. هي تسعة،
هي مرتبطة بهذا الدخول في
النسك، مرتبطة بهذا النسك بالحج أو بالعمرة.
لما نوى الإحرام دخل وقت هذه المحظورات، نعم، عليه،
يدخل وقتها من نية الدخول بالنسك وينتهي بحسب، نعم، النسك. فالحج ينتهي أكثر محظوراته بالرمي والحلق، والعمرة بماذا؟ بتقصير الرأس بعد الطواف والسعي.
نستعرضها سريعا يا دكتور.
هي تسعة في حق الرجال، سبعة في حق النساء. المحظور الأول تغطية الرأس، وهذا في حق الرجال. المحظور الثاني لبس المخيط، والمراد بالمخيط المفصل على البدن كالفنيلة والسروال والقميص والعباءة والشراب في الأيدي وفي الأرجل والطاقي وأمثالها، هذه تسمى المخيط، وليس المخيط اللي يتكون من خيوط. يظن بعض الناس المخيط اللي فيه خيوط، الإحرام
كله
خيوط، ليس من بلاستيك أو من حديد أو من قزاز. المراد بالمخيط المفصل على البدن على كله كالقميص أو على بعض الكلفين والسروال، وهذه محظوران في حق من؟ الرجال. المحظور الثالث مس الطيب، وهذا في حق الرجال والنساء. الطيب مباح في الأصل لكنه بعد الإحرام ممنوع.
إذن في البداية يختص الرجال بتغطية الرأس وعدم لبس المخيط، نعم، هذان محظوران خاصان
بالرجال. وسأشير إلى ما يتعلق بالنساء في آخر. المحظور الثالث هو مس الطيب. المحظور الرابع تقليم الأظافر، وهذا للجميع. المحظور الخامس الأخذ من الشعر في حق الرجال والنساء، سواء شعر الرأس أو شعر الأبطين أو شعر العانة أو شعر الشارب أو غيرها من الشعور. المحظور السادس الخطبة وعقد النكاح في حق الرجال، وحق النساء ممنوع في حال الإحرام. المحظور السادس السابع المباشرة، أن يباشر الرجل أهله بتقبيل أو بضم فينزل معه، وهذا محظور في حال الإحرام بالحج أو العمرة. المحظور الثامن الوطء، وهو الجماع، ويدخل فيه والعياذ بالله الفعل المحرم بالزنا واللواط، فهو محظور عظيم في حال الإحرام في حق الرجال وفي حق النساء. المحظور التاسع قتل الصيد البري المتوحش. صيد البحر أباحه الله عز وجل للجميع، محرمين وغير محرمين، وصيد البر هو الذي حرمه الله على من؟ على المحرمين. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي محرمين. وصيد البر يحرم حتى على أهل مكة داخل مكة ولو كانوا غير محرمين لشرف هذه البقعة، لكن المحرم من حين ما يحرم لا يجوز له صيد البري المتوحش. البري المتوحش يخرج المستأنس المتألف، مثل إنسان عنده دجاج في بيته يجوز للمحرم أن يذبحها ويأكلها، لكن الطيور التي هي الصيد أو الحيوانات البرية المتوحشة كالغزلان والأرانب وأمثالها والضب، هذا يحرم على المحرم أن يصيدها حتى يتحلل من إحرامه.
جيد.
أحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرماء.
شكر الله لكم دكتور وجزاكم الله خير يعني على هذا الاستعراض لهذه المحظورات التي لا بد الحقيقة أنه يعيها ويعرفها كل حاج ومعتمر، لأنها في أمس خصوصيات هذه العبادة.
اسمح لي في زيادة
باختصار شديد،
نعم، النساء لا تمنع من لبس المخيط بجميع أنواع اللباس إلا ثلاثة أنواع من الألبسة ممنوعة منها المرأة. اللبس الأول ما وسه مرس أو زعفران،
نعم،
هذه ممنوعة منه. ثانيا لبس النقاب، وهو أن تغطي وجهها إلا عينيها بالنقاب أو باللثام أو بالبرقع، فالمحرمة ممنوعة من هذا وإنما تغطي وجهها كامل في حالة الرجال.
والثالث،
والثالث ممنوعة من لبس القفازين في أيديهم، أما في الأرجل الشراب الرجل لا مانع منه
بالنسبة للمرأة،
للمرأة، لأن المرأة نهاها النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وما سوى ذلك من الملابس الداخلية والخارجية مأذون بها ما لم تكن ملابس زينة.
أحسن الله إليكم دكتور علي، وشكر الله لكم أيضا أنتم مشاهدي الكرام. الشكر موصول حقيقة للشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية وعضو التوعية الإسلامية بالحج. شكرا لكم وله، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا.
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير